أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان كلامنا فيما سبق حول فصاحة الكلمة، وقلنا ان الكلمة لا تكون فصيحة الا اذا كانت خالصة من تنافر الحروف او من الغرابة او مخالفتها للقياس او من الكراهة في السمع، فإذا توفرت هذه الشروط فحينئذ توصف الكلمة بأنها فصيحة. اليوم نتكلم عن فصاحة الكلام. فصاحة الكلام المراد منه سلامته بعد فصاحة مفرداته مما يبهم معناه ويحول دون المراد منه، وتتحقق فصاحته بخلوه من ستة عيوب حتى يكون الكلام فصيحا. لا بد أن يكون خاليا من ستة ماذا؟ أمور. الأول تنافر الكلمات، تنافر الكلمات مجتمعة. الثاني ضعف التأليف. الثالث التعقيد اللفظي. الرابع التعقيد المعنوي. الخامس كثرة التكرار. السادس تتابع الإضافات. فإذا خلص الكلام من هذه العيوب الستة سمي الكلام ماذا؟ فصيحا. دعنا نتكلم عن الأول. عندما يقول تنافر الكلمات مجتمعة، أي أن تكون الكلمات ثقيلة على السمع من تركيبها مع بعضها، عسرة النطق بها مجتمعة على اللسان. فإذا كانت هذه الكلمات المجتمعة ثقيلة على السمع وفيها عسر من حيث النطق مجتمعة على اللسان، الكلام يكون غير فصيح. وإن كان كل جزء منها على انفراده فصيحا، احنا كلامنا إذا كانت هذه الكلمات مجتمعة، إذا كانت هذه الكلمات مجتمعة وكانت من حيث النطق بها نلاقي عسرا في اللسان، فالكلام يكون ماذا؟ غير فصيح. والتنافر كيف يحصل؟ قال التنافر يحصل إما بتجاوز كلمات متقاربة الحروف، بتجاور أفضل. إذا كانت الكلمات متجاورة من حيث مخارج حروفها فتكون ثقيلة، وإما بتكرير كلمة واحدة. فالأول إذا كانت شديدة الثقل، إذا كانت شديدة الثقل كالشطر الثاني في قوله وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، فهذا الكلام لا يكون فصيحا. لماذا لا يكون فصيحا؟ العلة في عدم فصاحته أنه شديد الثقل في الشطر الثاني من البيت، وذلك لتقارب حروف مخارج الكلمات التي ألف الكلام منها. لاحظ تقول وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، فهذه الكلمات من حيث الحروف متقاربة فتكون ثقيلة على اللسان. نعم، هذا أولا، فهي شديدة الثقل. فبما أن هذه الكلمات في الشطر الثاني من البيت على هذا النحو من التقارب في الحروف وعلى هذا النحو من شدة ماذا من شدتها من حيث الثقل على اللسان جعلت هذا الكلام ماذا غير فصيح. لا قال ومنه خفيف الثقل كالشطر الأول في قول أبي تمام خفيف الثقل. يقول كريم متى أمدح أمدح والورى معي وإذا ما لمته لمته وحدي. لاحظ خفيف الثقل خفيف الثقل. كريم متى أمدح أمدح والورى فهذا خفيف خفيف من حيث الثقل فهذا جعل الكلام ماذا غير فصيح. أيضا هذا جعل الكلام غير فصيح. الثاني ضعف التأليف لأن ضعف التأليف يجعل الكلام غير فصيح أيضا. فضعف التأليف أي أن يكون الكلام جاريا على خلاف ما اشتهر من قوانين النحو المعتبرة عند جمهور العلماء كوصل الضميرين وتقليم غير الأعرف منهما على الأعرف مع أنه يجب الفصل في تلك الحالة كقول المتنبئ خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعضهاك الله كي لا تحزنا. شوف فأعضهاك الله كي لا تحزنا. تلاحظ هنا من المفروض أنه يفصل المفروض أن يقول فأعاضك زين فأعاضك ما حصلت. فنلاحظ أن في هذا البيت ضعف في التأليف وذلك بسبب اتيان الشاعر بضميرين متصلين منصوبين مع ان الاول منهما ليس اعرف من الثاني وذلك قوله فأعاضهاك الله. وقانون النحو المشهور يوجب الفاصل في الضمير الثاني في مثل هذه العبارة بحيث يقول فأعاضها إياك. شوف فأعاضها إياك ولا يقول فأعاضهاك الله. فهنا بدلا من أن يفصل أتى بها موصولة وهذا جعل الكلام ماذا ليس فصيحا. إيه حسب القوانين النحوية في اللغة يجب عليه الفاصل فيقول فأعاضها إياك فأعاضها إياك أو تقديم أعرف الضميرين كما في قول تعالى إن يسألكموها فيقدم الضمير الأعرف وقوله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله لأن الضمير هنا أعرف. فمن هنا نلاحظ على أن قول المتنبئ خلت البلاد من الغزالة ليلها فأعاضهاك الله كي لا تحزن الخلل في جعل هذا الكلام غير فصيح وماذا هذه الكلمة إيه؟ لأنه يجب الفاصل ولم يفصل وصار الكلام ماذا غير فصيح وهذا ضعف في التأليف. والكلام إذا صار ضعيفا من حيث التأليف لا يكون فصيحا. صار واضح. وكالإضمار قبل ذكر مرجعه لفظا ورتبة وحكما في غير أبوابه. نحن ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطمعا. هذه أيضا فيها شنو؟ إضمار. إضمار لأن الضمير في مجده راجع إلى مطعم وهو متأخر، من المفروض لا يكون الأعرف متأخر، المفروض يكون متقدم والمضمر يكون متأخر حتى ماذا نرجع الضمير إلى الأعرف فيتضح المعنى. أما إذا جبنا بشيء إذا أتينا بالضمير مضمرا ثم أتينا بما بعده ماذا الضمير الأعرف، فحينئذ لا يكون الكلام فصيحا. صار واضح؟ الثالث التعقيد اللفظي. التعقيد اللفظي وهو كون الكلام خفي الدلالة على المعنى المراد، على المعنى المراد به، بحيث تكون الألفاظ غير مرتبة على وفق ترتيب المعاني. وينشأ ذلك التعقيد من تقديم أو تأخير أو فصل بأجنبي بين الكلمات التي يجب أن تتجاور ويتصل بعضها ببعض، وهو مذموم لأنه يوجب اختلال المعنى واضطرابه من وضع ألفاظه في غير المواضع اللائقة بها، كقول المتنبئ جفخت وهم لا يجفخون بها بهم شيم على الحسب الأغر دلائل. دلائل فلاحظ لفظ جفخت لفظ جفخت يعني مرت الطعن، مرت الطعن، وإذا مرت على السمع اقشعر منها جفخت. ولو استعمل المتنبئ عوضا عن جفخت فخرت لاستقام البيت وحظي باستعماله بالأحسن. فكلمة جفخت جعلت هذا البيت ماذا؟ غير فصيح. أصله جفخت أي افتخرت، يعني افتخرت. قال جفخت وهم لا يجفخون بها بهم شيم على الحسب الأغر دلائل. أصله جفخت أي افتخرت بهم شيم دلائل على الحسب الأغر وهم لا يجفخون بها، يعني لا يفتخرون بها. فهذه الكلمة كلمة معقدة ولا ينبغي له أن يأتي بها، لأنها جعلت هذا الكلام معقد من حيث اللفظ فصار غير فصيح. الرابع التعقيد المعنوي وهو كون التركيب خفي الدلالة على المعنى المراد، بحيث لا يفهم معناه إلا بعد عناء وتفكير طويل، يعني يحتاج إلى إمعان ويحتاج إلى تفكير ويحتاج إلى دقة في التفكير حتى يفهم معناه، فهذا يكون غير فصيح، وذلك لخلل في انتقال الذهن من المعنى الأصلي إلى المعنى المقصود بسبب إيراد اللوازم البعيدة المفتقرة إلى وسائط كثيرة مع عدم ظهور القرائن الدالة على المقصود، بأن يكون فهم المعنى الثاني من الأول بعيدا عن الفهم عرفا، كما في قول عباس ابن الأحنف سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمد. فلاحظ قال وتسكب عيناي الدموع لتجمد. جعل سكب الدموع كناية عما يلزم في فراق الأحبة من الحزن. جعل سكب الدموع كناية عن فراق الأحبة بسبب الحزن وبسبب الكمل الذي يصاب به الإنسان عند فراقه للأحبة، فأحسن وأصاب في ذلك. إلى هنا صحيح عندما قال بأنه سيسكب الدموع لفراق أحبته وسيحزن لفراق أحبته بما يكون فيه من ألم الفراق، ولكنه أخطأ في جعل جمود العين كناية عما يوجبه التلاقي من الفرح والسرور بقرب أحبته وهو خفي وبعيد. ما هو وجه الخفاء؟ وجه الخفاء والبعد أن أصل معنى جمود العين جفانها من الدموع أو جفافها من الدموع عند إرادتها منها، أي عند إرادة الدموع من العين العين تكون ماذا؟ جافة. والانتقال منه إلى حصول السرور بعيد، لأنه يحتاج إلى وسائط بأن ينتقل من جمود العين إلى انتفاء الدمع منها حال إرادة البكاء، ومنه أو فيه انتفاء الدمع مطلقا. فلاحظ عندما قال سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا، فجعل سكب الدموع كناية عما يلزم في فراق الأحبة من الحزن والكمد، فأحسن وأصاب في ذلك. ولكنه أخطأ في جعل جمود العين كناية عما يوجبه التلاقي عندما قال لتجمد وتسكب عيناي الدموع لتجمد، فإذا كانت عيناه تسكب الدموع نتيجة للفراق فكيف تجمد هذه العين عند التلاقي؟ ولكنه أخطأ في جعل جمود العين كناية عما يوجبه التلاقي من الفرح والسرور بقرب أحبته وهو خفي وبعيد. هذا يحتاج إلى وقت عشان تفكر في المراد من قصده وكلامه، إذ لم يعرف في كلام العرب عند الدعاء لشخص بالسرور أن يقول له جمدت عينك أو لا زالت عينك جامدة، بل المعروف عندهم أن جمود العين إنما يكنى بها عن عدم البكاء، عن عدم البكاء حالة الحزن، كما في قول الخنساء عيني جودا ولا تجمدا ألا تبكيان لصخر الندى. جودا ولا تجمدا، جودا ولا تجمدا ألا تبكيان لصخر الندى. فهنا جمود العين يكنى بها عن عدم البكاء حالة الحزن، ولا يعبر عنها عند الالتقاء وعند الفرح تجمد العين من البكاء، لأن أكثر ما يحصل البكاء عند الحزن، فكيف تجمد العين عند الحزن؟ فعندما يقول سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا، هو أولا عندما قال على أن العين ستدمع بسبب البعد وبسبب الحزن الذي يصاحبه بسبب بعده والكمل الذي يدخل في قلبه، فسوف تدمع عيناه وسوف تهل عيناه بالدموع. لكن عندما عبر أنها ستجمد لتجمد، يعني كأنما جعل جماد العين وعدم إدرار العين بالدموع سببا للتلاقي، وهو الحال لا، الحال على أن هذه العين إنما يطلب منها الدموع عند الحزن ويخشى عليها من الجفاف عند الحزن، كما قالت الخنساء عندما أخذت تبكي على أخيها صخر: عيني جودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى. أي كنا بها أو كنت به عن عدم البكاء حالة الحزن، عن عدم البكاء حالة الحزن، فتجمد تجمد، ويعبر عنها ويطلب منها أن لا تجمد عندما تحزن، أي أن تطلب من العين أن لا تجمد من البكاء، لا أن تجمد عند البكاء، ولا أن يطلب منها عدم الجمود عند الالتقاء، لأن الالتقاء لا يوجب جمادا للعين، والفراق لا يوجب جمادا للعين، ولكن يطلب من العين أن لا تجمد من الدموع عند الأحزان وعند الأتراح، كما عبرت بذلك الخنساء، وكما في قول أبي عطاء يرثي ابن هبيرة: ألا إن عينا لم تجد يوم واسط عليك بجاري دمعها لجمود. أي يعبر على أن عينه ستكون عندما يقول عليك بجاري دمعها لجمود، أي يصف العين بخيلة بسبب عدم دمعها على ابن هبيرة. وهكذا كل الكنايات التي تستعملها العرب لأغراض ويغيرها المتكلم ويريد بها أغراضا أخرى تعتبر خروجا عن سنن العرب في استعمالاتهم، ويعد ذلك تعقيدا في المعنى حيث لا يكون المراد بها واضحا. لاحظوا كيف أننا تعبنا في كيفية معرفة المراد من قول الشاعر، وكيف استعمل هذه الكلمات، هل يريد أن يعبر عن جفاف العين عند الالتقاء أو عند الفراق، فلا يمكن أن نصل إلى معناه، وإنما نحن نجتهد في معرفة هذا المعنى، ولعلنا نصيب ولعلنا نخطأ عما هو أراد. هذا الكلام الذي يحتاج في فهمه إلى تعقيد، ويحتاج في فهمه إلى إمعان كثير، ويحتاج في فهمه إلى إجالة الفكر في كلماته وفي تركيبها، لأنها معقدة تكون ماذا؟ تجعل الكلام غير فصيح. الخامس: كثرة التكرار. كثرة التكرار في كون اللفظ الواحد اسما كان أو فعلا أو حرفا، وسواء أكان الاسم ظاهرا أو ضميرا تعدد مرة بعد أخرى بغير فائدة، كقولي: إني وأسطار سطرن سطرا لقائل يا نصر نصر نصرا. فتلاحظ أن هذه الكلمات كثرت وتكررت، مما جعلت هذا البيت غير فصيح، لأن اللفظ الواحد اسما كان أو فعلا أو حرفا وقد تكرر هنا، وكقول المتنبئ: أقل أن الإقطع إجمل على لا سل عدي زد هش بش تفضل أدني سرصلي. شنو الكلمة؟ الكلام علمي، كلام هندي، شنو يتكلم؟ كأنه في اجتماع. وكقول أبي تمام في المديح، وكقول أبي تمام في المديح: كأنه في اجتماع الروح فيه له في كل جارحة من جسمه روحه. كذلك هنا تكررت الروح وتكررت شنو؟ الضمائر. السادس: تتابع الإضافات، وهو كون الاسم ضافا إضافة متداخلة غالبا، كقول ابن بابك: حمامة جرعى حومة الجندل اسجعي فأنت بمرأة من سعاد ومسمعي. فلاحظ في إضافة حمامة إلى جرعى وهو تأنيث الأجرع وهو المكان ذو الحجارة السود أو مكان الرمل الذي لا ينبت فيه شيئا، وجرعى مضافا إلى حومة وهي معظم الشيء، وحومة مضاف إلى الجندل بسكون النون وهو الحجر والمراد به مكان الحجارة، فهو بمعنى الجندل بفتح النون وكسر الدال. وقوله فأنت بمرأة من سعاد ومسمعي أي أنت بحيث تراك سعاد وتسمع كلامك. يقول اسجعي أرض قفرة مسبخة فإن سعاد تراك وتسمعك. هذه أيضا فيها تنافر وفيها ما فيها من تعقيدات. وملخص القول إن فصاحة الكلام تكون بخلوه من تنافر كلماته ومن ضعف تأليفه وتعقيد معناه ومن وضع ألفاظه في غير المواضع اللائقة بها. والحمد لله رب العالمين، أصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.